التلاميذ اتجلدوا وخرجوا فرحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه، وكانوا لا يزالوا كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. واضح أنه حيلة الشيطان أن يكسر الكنيسة بالاضطهاد والخبط والرزق والسجون مش نافع، بتجيب نتائج عكسية، بينبسطوا وبيزيدوا. فهيلجأ إلى حيلة أخرى وهتبقى برضو مشهورة بعد كده طول التاريخ، يخبط من بره مش نافع، يقوم يكسر من جوه أو ينخر من جوه. يعني الشيطان يا يخبط في الكنيسة من بره يا ينخر فيها من جوه، هنشوف ازاي. وفي تلك الأيام استكاثر التلاميذ، حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين، أن أراملهم كن يغفل عنهن في الخدمة اليومية. فدعا الاثنى عشر جمهور التلاميذ وقالوا: لا يرضي أن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد، فانتخبوا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهودا لهم ومملوئين من الروح القدس وحكمة فنقيمهم على هذه الحاجة. إيه اللي حصل؟ لما التلاميذ تكسروا، كلمة تلاميذ ما تقالش على الاثناشر، كلمة تلاميذ تقال على كل شعب الكنيسة، وهتفضل الكلمة دي مستخدمة لغاية نص سفر الأعمال، لأن ربنا يسوع لما وصى تلاميذه قال لهم امضوا وتلمذوا جميع الأمم، فكل واحد يتعمد باسمه تلميذ، فكل الكنيسة اسمها تلاميذ. فبيقول تكاثر التلاميذ، آخر عدد كنا واصلين له 5000 راجل وبيزيدوا لسه. حصل ايه؟ التلاميذ دول كلهم يهود لغاية دلوقتي، يعني في الأصل يهود وبقوا مسيحيين، بعضهم كانوا يهود عبرانيين من اللي عايشين في أورشليم، وبعضهم يهود يونانيين اللي هم بيتكلموا يوناني أساسا لأنهم عايشين في المناطق المحيطة وأغلبها بيتكلم يوناني. فالكنيسة في أورشليم مخلطة، منها مسيحيين من أصل يهودي عبراني ومنها مسيحيين من أصل يهودي يوناني، فاهمينها ولا تهتم؟ فلأنهم بيبيعوا كل حالهم وبيوزعوا كل حاجة على الناس كما يكون لكل واحد احتياج، في فئة طبعا اسمها فئة الأرامل، دول أول ناس أو أغلب ناس، والمفروض دول ياخدوا التعيين بتاع كل يوم بنظام. لاحظوا أنه حصل نوع من التمييز، اللي بيوزعوا الأكل بتاع كل يوم بيميزوا في الأرامل اللي من أصل عبراني عن الأرامل اللي من أصل يوناني، واخدين بالكم؟ يقول ايه؟ حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين، كلهم جوه الكنيسة كلهم مسيحيين دول، ان الارامل ارامل ارامل اليونانيين كنا يغفل عنهن في الخدمة اليومية، يعني مش مركزين معهم في الخدمة اليومية. فدعا الاثنى عشر جمهور التلاميذ وقالوا، طبعا دي مشكلة، ليه؟ احنا عمالين نقول كنيسة كلها محبة وكلها تفاهم وكلها شركة وكلها وحدانية، الحاجات الصغيرة دي طبعا توجع القلب، كل واحد يقول انا يعني عشان والدتي ست كبيرة نسيوها، واصلحنا من اصل يوناني وهو يقول اصلحنا عبرانيين، واضح انها تدخل طبقية وهتدخل حكاية احساس بقى ان واحد احسن من التاني وامراض بقى في المجتمع. فطبعا الموضوع اتصعد للتلاميذ ال 12، فجمعوا جمهور التلاميذ، جمعوا الكنيسه كلها، وقالوا لهم احنا مش هنسيب الشيطان يلعب بينا، لازم نشوف حل. ايه الحل؟ قالوا لهم بصوا، احنا ما ينفعش احنا نترك كلمه الله ونخدم موائد، يعني ما تغرقوناش احنا في المشاكل دي. ال 12 بيتكلموا اللي هم الاباء الرسل، ما ينفعش ان احنا نترك خدمه كلمه الله ونخدم موائد. نخدم موائد مقصود بها ايه؟ خدمة الاكل والشرب. مش معقول هتغرقونا في التفاصيل ونمشي بقى نراجع مين خد ومين ما خدش، وتبقى طب وبعدين، ونسيب احنا بقى الحاجات المهمة، كلمة ربنا اهم. لكن كمان المشكلة دي محدش يسكت عنها، وإلا هتدخل جرح في المحبة بين الناس وبعضها، هتهد الكنيسة. فطلعوا بالروح القدس طبعا بفكرة جميلة كانت اساسة بداية فكرة الشمامسة دي، فقالوا للشعب انتخبوا يا ناس سبع رجال منكم مشهود ليهم ومملوئين من الروح القدس، انتخبوا من وسطكم سبعة يكونوا متميزين ان كل الناس بتحبهم مشهود لهم. ودي على فكرة اختيار الشماس المفروض يبقى كده، يبقى مشهود له الاول كل الكنيسة بتشهد، ويكون شخص روحاني مملوء من الروح القدس ومن الحكمة كمان، لازم يكون عنده فضيلة الحكمة لانه داخل في موضوع حساس هيتعامل بحساب عشان محدش يقول فلان خد وفلان ما خد. ودايما مشكلة اشمعنى دي مرض منتشر في كل المجتمعات. واما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلب. الحتة دي تعلمنا مبدأ مهم، اولا ان ابائنا الرسل كانوا حريصين جدا انه ما يضيعوش وقتهم الا في خطين بس، الصلاة وكلمة ربنا، ودي الرعاية الصح. يعني دي درس لينا احنا الاباء الكهنة والكل الامناء والكل الاباء الاساقفة، ان الاولوية تفضل للصلاة والخدمة كلمة ربنا يعني التعليم. بينما لو الكاهن فينا تزحلق في الاداريات، ما هي خدمة المواد دي اداريات تنظيم وادارة، يضيع وقت ممكن حد تاني يعمله، ممكن الشمام سيقوموا بيه، ممكن الخدام يقوموا بالدور ده. فتفضل الأولوية إن خدمة الصلاة وخدمة التعليم قبل أي خدمة تاني، أهم من أي حاجة تاني، أي موضوع تاني مهم صحيح لكن ممكن ناس تاني تشارك فيه. برضو يعلمنا مبدأ مهم إن أبائنا الرسل الأوائل ما كانوش شايفين نفسهم كافيين للخدمة، يعني كان ممكن يجوا بديكتاتورية كده ويقولوا إيه ما فيش حد يخدم غيرنا، إحنا اللي نقول يحصل إيه ويمشي إزاي. هم فكروش كده، عملوا النظام الديليجيشن ده، يعني هاتوا ناس تستلم ونوكلها على المأمورية دي ونتابع احنا من فوق، لكن ما تغرقوناش في المشاكل دي، هم اللي يقوموا بيها، بس نختار ناس بعناية فيهم حكمة فيهم روحانية ومشهود لهم من الناس. فيبقى مبدأ تاني ان الخادم الشاطر يشغل معاه خدام. كان أنبا موسى دايما يعلمنا مبدأ جميل، يقول لو عندك خدمة عاوز تعملها لو تعرف تعملها 100% ولو وزعتها على 5 يعملوها 70%، أنهي أولى؟ طبعا نقول له 100%، يقول لنا لا، وزعها على 5 وتطلع 70% أفيد من أنك تعملها لوحدك وتطلع 100%. ليه؟ الخمسة لما يتعلموا ويشتغلوا المرة دي هيعملوها 70%، المرة اللي بعدها 80 وبعدين 90 وبعدين 100، بقى بدل خادم بيعمل 100% بعد كم مرة بقى عندك 5. واخدين بالكم بالفكرة؟ والكنيسة توسع والخدام يكتروا. لكن لو انت شايف انك انت الوحيد اللي ممكن تخدم هتفضل الكنيسة محدودة ومحصورة في واحد بيشتغل. فهنا الاباء الرسل بالطباع قالوا لا، هاتوا شمامسة او هاتوا رجالة نشهد لهم يشيلوا المأمورية دي، واحنا نفضل متفرغين للصلاة وكلمة ربنا. فحسن هذا القول امام كل الجمهور، فاختاروا استفانوس رجلا مملوءا من الإيمان والروح القدس. ده ربنا مرتب. شوفوا بقى لما تدخل مشكلة في الكنيسة ويطلع منها بركة، مفيش مشكلة تيجي أبدا إلا وراها بركات، بدل إحنا في إيدين ربنا كل الأشياء تعمل معا للخير. أزمة في الكنيسة، يمكن الأباء الرسل انزعجوا من الأزمة دي، لكن الأزمة دي أفرزت عن قديس عظيم جدا وأصبح أول شهيد في المسيحية وأستاذ كل الشمامس عبر كل الأجيال اللي مستفانوس. استفانوس ده كان من الشعب العادي لكن كل الناس بتحبه ومشهود له، فأول شماس كل الناس أجمعت على اختياره واحد اسمه استفانوس. رجلا مملوءا من الإيمان والروح القدس وثيلوبوس وبروخوروس ونيكانور وتيمون وبرميناس ونيقولاوس دخيلا أنطاكيا. دخيلا أنطاكيا يعني واحد كان أممي وبقى يهودي فاسمه الدخلاء، اسمهم اليهود الدخلاء يعني اللي دخلوا على اليهودية. بعض اليهود ما كانوش مولودين يهود، كانوا يعتنقوا اليهودية على كبر فيختتنوا ويبقوا يهود بس اسمهم يهود دخلاء، ماشي. فالرجل ده كان يوناني الأصل أو يوناني الدين كمان، يعني ما كانش يهودي في الأصل، وبقى دخيل يعني يهودي دخل على الإيمان متأخر من أنطاكيا. أغلبهم على فكرة يونانيين مش عبرانيين. الذين أقاموهم أمام الرسل وقفوهم قدام الأباء الاثناشر فصلوا ووضعوا عليهم الايادي. وهنا يبان بقى سر الكهنوت، صلوا ووضعوا عليهم الايادي رشموهم شمامسة، زي اللي منكم يحضر رسامة شمامسة اولاده او هو نفسه يترسم شماس او كاهن. ده النظام، الاباء الرسل اللي هم يعتبروا الاسقفة او البطاركة بيجتمعوا وبيصلوا وبيحطوا الايد. حط الايد دي مش حاجة بسيطة، لان وضع الايد اللي هي ايد ربنا، ما هو الاسقف ده او الرسول وكيل المسيح، فلما بيحط ايده كأن ايد ربنا اتحطت، فدت موهبة خاصة او ادت نعمة خاصة، زي ما ينطق بقى ساعتها الاسقف فلان شماس على كنيسة ربنا، فلان كاهن على كنيسة ربنا، خلاص الكلمة تتسجل في السماء لانه ده وكيل اعمال الله على الارض. وضعوا عليهم الايادي وكانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر جدا. قلنا التلاميذ مقصود بها الشعب كله في اورشليم، وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان. دخلنا في مرحلة أجمل، إن كهنة اليهود بقى منهم ناس يؤمنوا بالمسيح ويدخلوا الإيمان. فطبعا دول بيدوا نوع من القوة، ليه؟ لأنه ده نفس اليهود المتدينين قوي اللي منهم كهنة بقوا كمان يتعمدوا يبقوا مسيحيين. وأما استفانوس فإذ كان مملوءا إيمانا وقوة كان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب. شوفوا انتوا كلكم او اغلبكم هنا خدام على نفس نوع الخدمه دي، خدمه ارامل او خدمه موائد او اللي هي دي اساس خدمه اخوه الرب. بس شوفوا بقى المؤهلات اللي المفروض تتوافر فينا. يعني استاذنا في خدمه اخوه الرب استفانوس كان بيعمل معجزات وكان مملوء من الروح القدس وكان مشهود له من الجميع ومملوء من الايمان ومن الحكم. طبعا كده هنتشرك كلنا، لكن يعني شوفوا ازاي هو يعني مش عشان خدمة موائد وهيوزع اكل هنجيب اي حد وخلاص، لا، ده لازم يبقى انسان وديع وانسان حكيم وانسان روحاني وانسان في ايمان، لان كل خدمة تحتاج الى عمل الله. عشان كده بنقول صحيح بنبتدي كلنا بضعف جديد، لكن بنمشي مع ربنا واحنا بنخدم وبنتملي كل شوية بالروح القدس عشان يبقى نوصل للمستوى الحلو بتاع استفانوس. كان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب. إذن كمان استفانوس كان عنده صنع معجزات مش بس الأباء الرسل، ومع كده يعمل معجزات. خدمتك إيه استفانوس في الكنيسة؟ بوزع أكل وبيعمل معجزات، وخدمته بيوزع أكل. في ناس تستقل تقول يعني مفروض يسيبوني أوعظ في الكنيسة، إيه يعني أدخل بيت في العشوائيات وبتاعه ولا اتنين تلاتة يسمعوني؟ يعني يا سيدي استفانوس كان بيعمل نفس الخدمة وهو أساسا بيعمل معجزات، لكن ما كانش مستقل الخدمة اللي بيعملها، خدمة موائد دي ما كانتش حاجة قليلة في نظر، بالعكس أكيد لما كان بيتعامل مع الأرامل كان بيتعامل بمنتهى الحب وبمنتهى الحكمة، وكانت الناس بتبص في وشه بتتعلم وتبص لطريقته وتتعلم، وكان يمكن هو بيوزع الأكل على الأرامل يعمل له معجزة على الماشي كده لواحدة عيانة، خدمة جميلة. لكن في الآخر هو بيعمل إيه؟ بينظم خدمة الموائد. فمحدش يستقل أبدا بنوع الخدمة في الكنيسة. فنهض قوم من المجمع الذي يقال له مجمع الليبرتينيين والقيروانيين والإسكندريين. دول كلهم إيه؟ إحنا لسه في أورشليم يا جماعة، فطبعا كل اللي فيها يهود، لكن في مجمع كده كانوا الفلاسفة اليهود، في ناس اسمهم الليبرتينيين والقيروانيين والإسكندريين. دول اليهود اللي من قيروان ومن منطقة اسمها الحتة الأولانية دي ومنطقة اسمها اسكندرية. الجماعة دول بالذات متعصبين مع انهم جايين من البلاد، والمجمع ده من النوع يعني متزمت شوي. ومن الذين من كيليكية وآسيا يحاورون استفانوس، قاموا مسكوا استفانوس ده بقى وحصروه في المجمع كده، وهاتك يا خبط، يقولوا له المسيح بتاعكو ده غلط ويخبطوا فيه، واستفانوس يرد لانه مملوء حكمة. فتلاحظوا برضو انه بالرغم ان شغلته في الكنيسة خدمة موائد، لكن معرض في اي وقت انه يحصل ايه؟ انه يشهد بربنا ويتكلم. فلازم حتى اللي بيدخل للغلابة والارامل يعرف يتكلم، يعرف يرد، لانه ممكن يواجه في موقف انه يطلع له شوية من الليبرتينيين دول يحاوروه. ولم يقدروا ان يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به، يعني مش قادرين يغلبوا استفانوس ابدا في حكمته، بيتكلم بروحانية وبحكمة، ودول عاملين حواليه كده يعني عصابة كده عمالين وكلهم بقى حافظين آيات، ويهود وصل يعني مش عارفين يغلبوه أبدا. حينئذ دسوا لرجال، طبعا لما ما ينفعش المنطق معاه بس هم متغاظين، فنلجأ بقى إلى الطرق الخلفية بقى. دسوا رجال يقولون إننا سمعناه يتكلم بكلام تجديف على موسى وعلى الله. ما هو لما تكون الحكاية مش جاية بالذوق هتيجي بالعافية، فعاوزين متغاظين من استفانوس ده اللي بيعمل معجزات ومحبوب من كل الناس. فقاموا طلعوا رجال يقولوا على فكرة احنا سمعناه بيشتم موسى، طبعا موسى ده الرئيس بتاع اليهود وبيجدف على ربنا كمان. وهيجوا الشعب والشيوخ والكتبة فقاموا وخطفوه وأتوا به إلى المجمع. يبقى احنا شفنا اضطهاد الأباء الرسل، هندخل على اضطهاد الشمامسة دلوقتي. وأقاموا خطفوه جابوه المجمع وأقاموا شهود كذبة يقولون هذا الرجل لا يفطر أن يتكلم لا يفطر يعني مش بيسكت عن أن يتكلم كلام تجديف ضد هذا الموضع المقدس والناموس، يعني ضد الموضع المقدس اللي هو الهيكل. الرجل ده عمال يجدف على الهيكل وعلى الناموس. طبعا هم حجتهم ايه في الحاجات دي؟ ما هي نفس التهمة جت في ربنا يسوع نفسه ليلة صليب، ووقفوا يقولوا ايه في المحكمة، طلعوا شوية ناس مدسوسين برضو يقولوا احنا سمعنا ان يسوع ده بيقول اهدموا الهيكل وانا بنيه في 3 ايام. هو طبعا قالها بس كان يقصد ايه؟ هيكل جسد. فهم قالوا يسوع ده عاوز يهد الهيكل، عدو اليهود وعدو الهيكل وعاوز يهد الهيكل. نفس التهمة وصلت لاستفانوس، لاننا سمعناه يقول ان يسوع الناصري هذا سينقض هذا الموضع. هو فعلا كده المسيح قال ان حجر على حجر مش هيفضل، المسيح تنبأ وقال كده، وده اللي حصل طبعا في هيكل اليهود بعد المسيح بكذا و30 سنة. الهيكل ولا حجرين كانوا فوق بعض، كان اوامر رومانية عليا انه ما يفضلش حجرين فوق بعض، كان نص القرار كده، يعني العسكري اللي يلاقي حجرين لازم يشيل حجر. فعلا كانت بالحرف، لانه كانوا بيغلوا من اليهود، لان اليهود وقتها قاموا بثورة وحشة على الرومان، فبعوا واحد من الامراء اللي فيهم عنف شديد جدا كان اسمه طيفوس، كان عنده اوامر يمسح اورشليم خالص. وساعتها بقى اللي كانوا بيقتلوا حتى الاطفال ويشقوا بطون الحوامل كانت مجزرة في اليهود سنة 70 ميلادي دي، وهدوا الهيكل عن اخره من ساعتها ما طلعش لغايه النهارده. سمعناه يقول ان يسوع الناصري هذا سينقض هذا الموضع ويغير العوايد التي سلمنا اياها موسى. طبعا برضه هم واخدينها من كلام المسيح لما قال سمعتم انه قيل للقدماء اما انا فاقول لكم. طبعا المسيح كان بيكمل، ما جئت لانقض بل لاكمل، لكن هم خدوها حجه وقالوا لا جاي ينقض، جاي يغير كلام، جاي يقول كلام على مزاجهم. فسخط إليه جميع الجالسين في المجمع، خلاص مصطادينه وتهم تودي في داهية، لأن التجديف على طول عقوبته الإعدام. فاكرين برضو تهمة المسيح كانت التجديف لما قال أنه أنا ابن الله، قال إيه قيافة شق هدومهم الغيص يا عيني، قال يعني هو كان موضبها التمثيلية، وقال قد جدف، خلاص بدل جدف لبسته التهمة، خلاص لازم يموت لأنه ادعى أنه إله، فاهمين ازاي؟ فتهمة التجديف تهمة رهيبة يعني تضيع. طبعا واحد زي كده قدامه مئات من الناس اللي عينيها كلها شر ومصطادينه في تهمة تضيع، وناس كلهم خبث، وقبل كده سجنوا الآباء الرسل، وقبلها بكم شهر صلبوا يسوع نفسه له كل المجد، ممكن يكون مرعوب. أما هم فشخصوا إليه جميع الجالسين في المجمع ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك، يعني ولا كأنه حاسس بحاجة، وشه منور زي الملاك، كله روحانية كله وداعة، مش خايف منهم بأي شكل. فقال رئيس الكهنة أترى هذه الأمور هكذا هي؟ يعني دافع عن نفسك، التهمة توجهت لك وطبعا ملوش محامي، لازم هو اللي يتكلم. وكعادة كل الأباء الرسل وكل القديسين في سفر الأعمال في كل محكمة هيقفوا فيها مش هيدافعوا عن نفسهم بأي شكل، هيحولوا المحاماة إلى شهادة ربنا يسوع المسيح فهيوعظ. يعني كل محكمة هنشوفها هتتحول إلى عظم وإلى تبشير مش دفاع عن الشخص نفسه. فقال أيها الرجال الإخوة والأباء اسمعوا وعظ ظهر إله المجد، أول وعظة لاستفانوس وآخر وعظة. لكن قبلها في ثلاثة البطرس لغاية دلوقتي. ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم. خلي بالكوا بقى استفانوس هيستخدم بحكمة طريقة جديدة شوية في الوعظ أو حكمة في الوعظ. هيحكي لهم تاريخ اليهود كله، الصفحتين اللي هنقراهم دلوقتي تاريخ اليهود كله، تاريخ العهد القديم، عشان يطلع بحقيقة واحدة بس، ان اليهود في تاريخهم كله دايما كانوا ضد إرادة ربنا، وان اليهود اكتر شعب في الدنيا غلب ربنا. يعني شوفوا واقف يتحاكم وهيطلعهم كلهم مجرمين هم واجدادهم، وفي الاخر ينتهي ان المسيح له المجد هو الاله الحقيقي وانتم ما رفضتهوش زي ما اجدادكم رفضوا كل الانبياء اللي قبل كده. واضحه الفكره؟ واضح هو عاوز يوصل لايه؟ هيحكي التاريخ كله عشان يوصل ايه الجديد في اللي بتعملوه. انتوا بترفضوا المسيح واجدادكم رفضوا موسى واجدادكم رفضوا ايليا واشعيا واليشع، كل ده اترفض، فما فيش جديد في القصه. فيقول ظهر اله المجد لابينا ابراهيم وهو فيما بين النهرين قبلما سكن في حران. الوعظه دي جمالها انها ملخص العهد القديم، ملخص تاريخ شعب الله. ما بين النهرين يا جماعه اللي هما دجله والفرات، كان ابونا ابراهيم ساكن في الحته دي زمان قبل ما يطلع خالص في الدعوه بتاعته. وقال له ربنا، قال لابراهيم ايه؟ اخرج من ارضك ومن عشيرتك وهلم للارض التي اريك. ده بيحكي حكايه ابونا ابراهيم، خلينا نسمع. واليهود كانوا بيسمعوا. فخرج حينئذ من ارض الكلدانيين اللي هم اجداد العراق وسكن في حاران، ومن هناك نقله ربنا، نقل ابراهيم بعدما مات ابوه الى هذه الارض التي انتم الان ساكنون فيها. ابونا ابراهيم طلع من العراق ومشي وقعد في حران شوية، اتعطل لغاية ما ابوه مات، وبعدين ربنا قال له لا كمل، مش دي الارض اللي انا عاوزها، وصله لغاية كنعان اللي هي فلسطين اللي هي في الحتة اللي هم قاعدين فيها في الوقت ده، وهم بيتكلموا الكلام ده في اورشليم. فبيقول ابونا ابراهيم جدنا الكبير، ابونا الاولاني، ربنا هو اللي دعاه ونقله لغاية ما وصله للارض اللي احنا فيها دي، ولم يعطيه فيها ميراثا ولا وطأة قدم، ولكن وعده أن يعطيها ملكا له. يعني الرجل قاعد في خيمة بس معاه وعد أنه كل الأرض دي بتاعته، ولنسله من بعده، ولم يكن له بعد ولد. وتكلم الله هكذا أن يكون نسله متغربا في أرض غريبة فيستعبدوه ويسيء إليه 400 سنة. يعني من ضمن الكلام ربنا مع ابونا إبراهيم قال له، اللي حضر معنا برضه ابونا إبراهيم، فاكرين اليوم الطويل اللي قاعد يمشي بين الذبايح ويهش الطيور عن الذبايح ومستني لغاية ما ربنا جاله في الغروب وفرجوا على كابوس، فرجوا على أولاده هيتبهدلوا في مصر 400 سنة ويتزلوا، ووعده في الآخر قال له هخرجهم بإيد قوية على إيد موسى، يعني إيد ربنا وموسى. والأمة التي يستعبدون لها سأدينها، اللي هي فرعون ومصر ساعتها، أنا يقول الله، وبعد ذلك يخرجون ويعبدونني في هذا المكان. يعني هيخرجوا هينزلوا من كنعان يروحوا مصر يستعبدوا 400 سنة، وبعد 400 سنة هيطلعوا ويرجعوا تاني كنعان يعبدوا ربنا. وأعطاه عهد الختان. أبونا إبراهيم أساس حكاية الختان بتاعت اليهود دي، واليهودي ما يعتبرش يهودي إلا لما يختت زي المعمودية كده عندنا. وهكذا ولد إسحاق وختنه في اليوم الثامن. واسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد رؤساء الآباء الاثنى عشر، ورؤساء الآباء حسدوا يوسف وباعوه إلى مصر، وكان الله معه وأنقذه من جميع ضيقاته، وأعطاه نعمة وحكمة أمام فرعون ملك مصر، فأقامه مدبرا على مصر وعلى كل بيته. ثم أتى جوع على كل أرض مصر. بس تاخدوا بالكم هو بيحكي طبعا اليهود الكلام مريح بالنسبة لهم. ليه ده؟ هو ماشي زي ما هم عارفين بالظبط، فالراجل كده بيقولش حاجة غلط، بيحكي القصة زي ما هما بيحكوها كل واحد في بيته وفي خدمته. فإذا كده استفانوس برضو بيدافع عن نفسه انه ما بيقولش حاجة غلط، بس النتائج اللي هيطلعها في الآخر هي اللي هتضيع الدنيا. ثم أتى جوع على كل أرض مصر وكنعان وضيق عظيم، فكان أباؤنا، أباؤنا الأصباط بقى الـ 12 زمان، لا يجدون قوتا. فلما سمع يعقوب أن في مصر قمحا أرسل آباءنا أول مرة، وفي المرة الثانية استعرف يوسف إلى إخوته. فاكرين القصص دي؟ لما كانوا أبونا إبراهيم فاكر أن يوسف مات، أتاري يوسف فين؟ يوسف بقى رئيس وزراء مصر او الرجل الثاني على مصر. فابونا ابراهيم قال للشباب انزلوا شوفوا لنا اكل في مصر. فراحوا يوسف عرفهم وبعدين ما عرفهمش بنفسه، ولما رجعوا تاني مرة عرفهم بنفسه. واستعلنت عشيرة يوسف لفرعون، فأرسل يوسف واستدعى أباه يعقوب وجميع عشيرته 75 نفس. اليهود في هذا الوقت كانوا كم نفر؟ 75 واحد فقط، يعقوب الرجل العجوز وال 12 وستاتهم وعيالهم كلهم على بعض. الشروة اللي نزلت من كنعان لمصر كانوا 75 واحد، واحد 76 في مصر اللي هو يوسف اللي تبعه. كل اليهود كانوا لغاية كده. فنزل يعقوب لمصر ومات هو وأباؤنا، ونقلوا إلى شكيم. يعني لما كانوا يدفنوا الكبار دول يرجعوا تاني ناحية كنعان ويدفنوهم، كانت الوصية كده، يسيبوا مصر ويروحوا كنعان يدفنوهم جنب أبونا إبراهيم وجنب أبونا إسحاق، بالرغم ان هم نزلوا مصر. حتى يوسف قال لهم، يعني يوسف ده حبيب المصريين بقى لانه مخلص مصر، قال لهم لما تيجوا تطلعوا من مصر تاخدوا عظامي معاكم، لان انا مش تبع مصر، انا تبع كنعان. ونقلوا الى شكيم ووضعوا في القبر الذي اشتراه ابراهيم بثمن فضة من بني حمور ابي شكيم. وكما كان يقرب وقت الموعد الذي اقسم الله لابراهيم عليه، كان ينمو الشعب ويكثر في مصر. بقى الشعب يكثر بسرعة جدا، في 400 سنة من 75 وصلوا إلى عدد ضخم هنشوفه دلوقتي. إلى أن قام ملك آخر لم يكن يعرف يوسف، فاحتال هذا على جنسنا وأساء إلى أبائنا، حتى جعلوا أطفالهم منبوذين لكي لا يعيشوا. دي بقى الحالة لما ظهر موسى، بقى اليهود مضطهدين جدا في مصر والمصريين عاوزين يخلصوا عليهم وبيذلوهم وبيقتلوا الأطفال، وبدأت قصة موسى. في ذلك الوقت ولد موسى وكان جميلا جدا، فربي 3 أشهر في بيت أبيه. ولما نبذ، يعني محكوم عليه بالإعدام زي أي طفل ولد ذكر، اتخذته ابنة فرعون وربته لنفسها ابنا. فتهذب موسى بكل حكمة المصريين، وكان مقتدرا في الأقوال والأعمال. ولما كملت له مدة 40 سنة خطر على باله أن يفتقد إخوته بني إسرائيل. يحكي قصة موسى. وإذ رأى واحدا مظلوما حامى عنه فأنصف المغلوب إذ قتل المصري. لما موسى بأربعين سنة حب يعمل فيها يعني مخلص لشعبه، فمسك واحد مصري قتله انتقاما لواحد يهودي مذلول. فظن أن إخوته يفهمون أن الله على يده يعطيهم نجاة، وأما هم فلم يفهموا. ليه؟ لأن تاني يوم جي صالح 2 يهود في بعض، قالوا له انت هتقتلنا زي ما قتلت المصري، فعرف انه ملوش حق، اللي عمله ده ملوش قيمة عنده. وفي اليوم الثاني ظهر لهم وهم يتخاصمون فساقهم للسلامة قائلا ايها الرجال انتم اخوة، لماذا تظلمون بعضكم بعضا؟ فالذي كان يظلم قريبه دفعه قائلا من اقامك رئيسا وقاديا علينا؟ اتريد ان تقتلني كما قتلت امس المصري؟ فهرب موسى بسبب هذه الكلمة وصار غريبا في ارض مديان حيث ولد له ابنان. ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك الرب في برية جبل سينا. ده ملخص تاريخ الشعب، ماشي؟ حكينا ابراهيم وبعدين يعقوب وبعدين يوسف ودخلنا في موسى، اهو القصص اللي انتوا عارفينها بيحكيها في وعظة واحدة. ظهر له ملاك الرب في برية جبل سينا في لهيب نار عليقة، فلما رأى موسى ذلك تعجب من المنظر وفيما هو متقدم ليتطلع، صار إليه صوت الرب: أنا إله أبائك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فارتعد موسى ولم يقصر أن يتطلع، فقال له الرب: اخلع نعل رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. إني قد رأيت مشقة شعب الذين في مصر وسمعت أنينهم ونزلت لأنقذهم، فهلما الآن أرسلك إلى مصر. ماشي لغاية كده، ما قالش ولا تعليق من عنده. استفانوس هيعلق، أول مرة استفانوس هيقول تعليق: هذا موسى الذي أنكروه قائلين من أقامك رئيسا وقاضيا. يعني قال لهم خلي بالكم، موسى ده اللي ربنا اختاره وقال له تنزل تخلص الشعب، هو نفسه اللي قبلها قالوا عليه ايه؟ مين عملك رئيس وقاضي علينا؟ وانكروه وعاوز يشاور على حاجه، فاهمين؟ ان انتوا اللي بترفضوا المسيح وبتموتوه هو اللي ربنا مختار يخلص العالم، نفس السيناريو. فبيقول هذا موسى الذي انكروه قائلين من اقامك رئيسا وقاضيا، هذا ارسله الله رئيسا وفاديا بيد الملاك الذي ظهر له في العليق. ساعات يتسمى ملاك الرب او ظهور الرب اسمه الملاك الرب، يكون مقصود به المسيح. يعني ملاك الرب في العهد القديم بيبقى ساعات ظهور للمسيح نفسه، بس لان هما ما يعرفوش المسيح ظاهر في الجسد فكان ساعات يتسمى ملاك الرب. عشان كده قبلها يقول ربنا ظهر له، وساعات يقول الملاك ظهر له، لكن هو نفس ربنا واخد شكل ملاك الرب. هذا اخرجهم صانعا عجائب وايات في ارض مصر. مش هيحكي لنا بقى العشر ضربات، بس قلب الجملة كده، طلعهم من مصر بعجائب وايات، معجزات كتير قوي عملها موسى قبل ما يطلع اليهود معاه من مصر، وفي البحر الاحمر وفي البرية 40 سنة. يعني معجزات في مصر ومعجزات في البحر وهم بيعدوا البحر مشقوق، ومعجزات في سينا وهم بيمشوا في سينا 40 سنة، مرة السماء تنزل اكل ومرة الصخرة تطلع مية، ومعجزات كل يوم. فعلى يد موسى شافوا معجزات في مصر ضد المصريين، وفي البحر عدوا جوه البحر، وفي سينا كل يوم كان فيه معجزة واهتمام من ربنا. هيعلق تاني، هذا هو موسى الذي قال لبني اسرائيل نبيا مثلي سيقيم لكم الرب. فاكرين دي اللي استخدمها مين؟ بطرس قبلها بوعظة كده، مع بوعظتين معلمنا بطرس استخدم نفس الشاهد ده، نفس النبوة دي، عشان يأكد ان موسى اتكلم عن المسيح بلغة اليهود، وقال لهم في واحد هيجي زيي بعدي، بس ده اهم مني، لان اللي مش هيسمع له هيهلك. فبيقول هذا موسى الذي قال لبني اسرائيل نبيا مثلي سيقيم لكم الرب الهكم من اخواتكم له تسمعون. هذا هو الذي كان في الكنيسة في البرية مع الملاك الذي كان يكلمه، يعني هذا موسى الذي كان في البرية. العهد القديم بينظر اليه انه كان كنيسة برضه، لان كلمة كنيسة يعني اجتماع الله مع شعبه. فبالرغم ان هم كانوا شوية الافات تايهين في سينا في الصحراء وموسى وسطيهم، ربنا كان وسطيهم فكانوا يمثلوا كنيسة. فبيقول موسى بكنيسته كان تايه في البرية وربنا معاه، الملاك كان مقصود بيه ربنا يسوع نفسه الذي كان يكلمه في جبل سينا. ما هو مين اللي كان بيكلم موسى في الجبل؟ كان ربنا. بس في اعتقاد اليهود كان ملاك العهد يسموه، لأن كلمة ملاك يعني المرسل من الله، كلمة ملاك يعني مرسل. الذي قبل أقوالا حية ليعطينا إياه، يعني موسى ده بعظمت عمل معجزات قد كده وكلم ربنا في الجبل، وربنا مشي معاه سنين في البرية وكان قريب منه جدا، وقبل أقوالا حية يعني سلمنا أقوال ربنا الحية وأعطانا إياه. ولكن مع كل العظمة بتاعت موسى دي، لم يشأ آباؤنا أن يكونوا طائعين له. هو عاوز يلمح على نقطة، فاكرين موسى ساعتها كان مقبول من الناس ولا لا؟ كان مرفوض، وكانت الناس كل شوية تعترض عليه وتصور عليه بالرغم من كل عظمته وكل المعجزات اللي عملها، وكان بيقعد مع ربنا يتكلم على الجبل وينزل يلاقي الشعب منشق عليه ورافض كل الكلام. عاوز يطبق القصة دي على ربنا يسوع المسيح، عمل كل المعجزات وأعلن عن لاهوته بوضوح وخدم كل الناس، وفي الآخر اليهود اتقلبوا عليه ورفضوا. الذي لم يشأ آباؤنا أن يكونوا طائعين له، بل دفعوه ورجعوا بقلوبهم إلى مصر. تعرفين اليهود كل شوية كانوا يقولوا له إيه؟ يا ريتنا متنا في مصر يا أخي، ده كان في كرات وفي بصل وفي، وكانوا يعني زي اللي بيتوحموا على حاجات وحشة، حاجات غريبة جدا. يقولوا له البصل بتاع مصر ده هنجيبه منين في الصحراء دلوقتي؟ هقول إيه؟ دفعوه ورجعوا بقلوبهم إلى مصر قائلين لهارون. وصلت بيهم ان قالوا لهارون اعمل لنا آلهة تتقدم امامنا، لان هذا موسى الذي اخرجنا من ارض مصر لا نعلم ماذا اصابه. لما موسى غاب على الجبل 40 يوم، قالوا لهارون ايه؟ يا عم اعمل لنا اله نشوفه يمشي قدامنا. بعد كل اللي شافوه والمعجزات والسماء تنزل اكل والبحر يتشق ويبقى صور قصادهم، الناس دي شافت بعينيها الكلام ده، وبعدين مجرد موسى يغيب بس 40 يوم يقولوا له ما تعمل لنا إله كده نتمنظر بيه كده حاجة ذهب، يعني منظر تتقدم أمامنا نشيله كده الإله ده ويمشي قصادنا كده عزوة. لأن هذا موسى الذي أخرجنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. ما يمكن موسى راح الجبل مش هينزل تاني، يكون مات ولا حاجة في الجبل، ما فيش أي إيمان بموسى ده ولا بإله موسى. فعملوا عجلا في تلك الأيام وأصعدوا ذبيحة للصنم. شوفوا الانحراف وصل ليه لليهود، برضو استفانوس بيقصد يخبط عاوز يقول هم دول أجدادكم، يعني بتعيدوا نفس السيناريو. موسى كان زي الفل وواضح قصاد عينيهم انه اعظم نبي مرسل من الله، رفضوه وهزقوه وعملوا عجل ذهبي ومشوا وراه ورفضوا ربنا الحقيقي. اه انتوا بتعملوا كده دلوقتي، هيوصل لكده يعني. اصعدوا ذبيحة للصنم وفرحوا باعمال ايديهم، فرجع الله واسلمهم. رجع الله يعني ايه؟ يعني ربنا غضب ورجع عنهم، يعني تراجع عن انه يمشي معهم. فاكرين المرة اللي قال لموسى سيبني أفنيهم؟ ربنا يقول لموسى كده، يقول له يا موسى سيبني أهلك هذا الشعب، ده شعب ما يستاهلش. وقال موسى يا عيني يشفع فيهم، ويقول له يا رب لا، لو هتهلكهم أنا منهم، أنا معاهم، امحوا اسمي. لو أنت مش عاوزهم يبقى أنا معاهم. ويشفع فيهم ويقول له أنت لا ما أقدرش، يقول له خلاص والشعب كمان. وكرامة موسى وإكراما لخاطر موسى ربنا يعفي عن 500,000 متوحش من اليهود يعبدوا عجل ذهبي بعد كل اللي شافوه. فيقول رجع الله وسلمهم ليعبدوا جند السماء. ده كان تعبير ألف المزمور عن القصة. جند السماء يعني إيه؟ كان ابتدوا يعبدوا النجوم، يسموا النجوم والأفلاك جند السماء. فهم من انحرافاتهم اللي منهم شاف العجل إله، واللي منهم قال الأمر ده ينفع إله، والنجمة دي شكلها حلو تنفع إله، والعبادة دي كانت عبادة الأوثان وعبادة النجوم كانت منتشرة في المناطق دي، فدخلت عليهم. أي حد يقول لك أجيب لك إله قول له هات أي إله نستلفه من أي بلد، كما هو مكتوب في كتاب الأنبياء. زي مرة في أحد الأنبياء في هتلاقوها في عاموس يقول إيه؟ هل قربتم لي ذبائح وقرابين 40 سنة في البرية يا بيت إسرائيل؟ في سفر عاموس ده نبي كان ربنا بيعاتب الشعب، فبيقول لهم ما معناه ياكش انتوا في 40 سنة بتوع البرية كنتوا كل يوم بتصعدوا لي ذبيحة، ده انتوا كانت ذبائحكم رايحة للأوثان، يعني أنا رعاكم وأعمل كل حاجة معاكم وفي الآخر الذبائح بتروح للأوثان. فكان نوع من العتاب، يقول هل قربتم لي ذبائح وقرابين 40 سنة في البرية يا بيت إسرائيل؟ بل حملتم خيمة ملوك. ملوك ده كان واحد من آلهة سينا، آلهة العرب اللي في الوقت ده، ونجم إلهكم رمفان، وده إله تاني، يعني بقى هم يخدموا على آلهة الوثنيين، ربنا يرعاهم ويسترهم وموسى وسطهم يعلمهم، وهم ماشيين في سكة تاني خالص، يعبدوا ملوك ورمفان ويشيلوا خيمة الملوك ويقدموا ذبيحة الرمفان، التماثيل التي صنعتموها لتسجدوا لها، فأنقلكم إلى ما وراء بابل. ساعتها ربنا هددهم وقال لهم إيه؟ طول ما أنتم ماشيين في الانحراف ده هسيب الشعوب تسبيكم. وده اللي حصل، حصل حاجة اسمها سبي بابل، جم البابليين خدوهم وأسروهم وراحوا بيهم بلاد العراق. وساعتها دانيال لو تفتكروا كان واحد من المسبيين، وهناك ربنا تمجد على إيده. وأما خيمة الشهادة فكانت مع أبائنا في البرية كما أمر الذي كلم موسى أن يعملها على مثال الذي كان قد رآه. دخل كمان في موضوع الكنيسة، قال لهم الهيكل اللي احنا فيه ده قبل ما يكون هيكل كان ايه؟ كان خيمة الاجتماع. وخيمة الاجتماع دي ربنا هو اللي قال لموسى اعملها وفرجه في السماء على المكت بتاعها، على المثل اللي هيعمل زيه بالظبط. عشان كده تفاصيل الخيمة موجودة في سفر الخروج بالتفصيل بالأرقام، لأن موسى استلمها من ربنا زي يعني الديزاين كده مظبوط. التي أدخلها آباؤنا، فكانت الخيمة بس ميزتها إيه؟ إنه هيكل بس مش ثابت، يعني يقدروا يشيلوها ويرفعوها ويمشوا بيها من بلد لبلد لغاية ما يستقروا في كنعان ويستبدلوا الخيمة بالهيكل. واضحة الفكرة؟ فبيقول أما خيمة الشهادة اللي هي سموها خيمة الاجتماع كانت مع أبائنا في البرية كما أمر الذي كلم موسى أن يعملها على المثال الذي كان قد رآه. التي أدخلها أيضا آباؤنا، أدخلوها يعني أدخلوها لغاية كنعان، وصلت معهم لغاية كنعان، استخلفوا عليها مع يشوع في ملك الأمم يعني فضلوا الآباء يتخلفوا عليه، مقصود بيها إيه؟ يجوا جيل ورا جيل والخيمة بقية، ويغلبوا مملكة ورا مملكة، لأن عبال ما وصلوا كنعان في حوالي 7 ممالك اتمسحت في السكر، وربنا عمال يعني يجملهم ويشيل من قدامهم الأموريين والعمونيين واليابوسيين والحسيين، حاجات كده غريبة كده. كانت قبائل في المناطق دي ما حدش يقدر يعيش وسطيها، فكان ربنا بينصرهم على القبائل دي، والخيمة ماشية تشق طريقها من بلد لبلد عشان توصل لأورشليم. تخلفوا عليها مع يشوع في ملك الأمم، يعني في الذين طردهم الله من وجه أبائنا إلى أيام داود. فضلت الخيمة مستمرة في كنعان جيل ورا جيل ورا جيل، لغاية ما جينا الأيام مين؟ داود، وبقت ساعتها مملكة قوية جدا، مملكة إسرائيل، وأعظم ملك داود الملك الذي وجد نعمة أمام الله. داود أصله في ليلة كده كان بيصلي بيقول له يا رب يصح نقعد في بيت وانت تسكن في خيمة، ما كفاية حكاية الخيمة دي، بقالك بتاع 700 سنة قاعد في خيمة يا رب. ما هو كان ربنا ده ممثل في تابوت العهد، كان مكان ما حدش يقدر يدخل. فكان داود بيحب ربنا قوي، فكان مستكتر انه يبات هو على السرير في بيت في قصر وربنا ما يكلوش قصره. فاكرين المزمور اللي بنقوله في صلاة النوم؟ لا أعطي نوما لعيناي ولا نعاسا لأكفاني حتى أجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب. عاوز أبني له بيت على مقامه كده. فداود كانت رغبته حلوة، بس ربنا قال له طول بالك يا داود، طب خلي سليمان هو اللي يبني بلاش انت، عشان أنا مش عاوز أزعلك وأقول لك إن أنا مش بتاع قصور، أنا ما بسكنش ابني في حيطان، أنا ليه غرض تاني. بس خده على هواه وقال له طب خلاص خلي سليمان حبيبك وابنك هو اللي يبني لي. فبيقول الذي وجد نعمة أمام الله والتمس أن يجد مسكنا لإله يعقوب، فلكن سليمان بنى له بيتا، ده الهيكل بقى، لكن العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات الأيادي. دي موجودة في أيوب في أيام أخبار أيام، وهتلاقوها كلمة أن العلي لا يسكن في مصنوعات الأيادي دي ليها كذا شاهد. سفر الملوك الأول إصحاح 8 إشعياء 66، كما يقول النبي السماء كرسي لي والأرض موطئ لقدمي، فأي بيت تبنون لي يقول الرب. يعني ربنا لما قالوا له نبني لك بيت قال لهم تبنوا بيت إيه؟ ده أنا كرسي السماء والأرض هي الدواسة. واخدين بالكم لما يكون واحد قاعد على كرسي وفي دواسة تحت رجليه، قال لهم أقول لكم إيه بيت إيه اللي هتبنوه؟ ده انا يعني عاوز اقول لكم تشبيه بسيط، انا السماء زي الكرسي بالنسبه لي والارض دي الدواسه اللي تحت رجلي، فمين المعنى؟ فهتلموني ازاي في بيت يعني؟ لانه فكره ان تلم ربنا في بيت دي فكره برضو غشيمه شويه، يعني لان اليهود اكثر ما يميزهم ويفتخروا بالهيكل ساعات. فكمان استفانوس بالمره بيخبط في الهيكل يقول لهم عارفين الهيكل اللي انتوا بتقولوا ده؟ مين قال لكم ان ربنا ساكن هنا بس؟ ما هو ساكن في كل حته. العلي لا يسكن في مصنوعات الايادي اساسا. صحيح ربنا مش على هوى اليهود وبارك الهيكل وحل عمود سحاب جوه الهيكل وقال له سليمان اي حد هيجي المكان ده يصلي لي انا هستجيب له عشان خاطركم، لكن ده مش معناه ان انا حصرت ربنا جوه البيت ده وخلاص. ربنا مش موجود بس هنا، مين قال؟ ربنا في الكنيسه وفي كل مكان. السماء كرسي لي والارض موطئ لقدمي، اي بيت تبنون لي يقول الرب؟ اي هو مكان راحتي؟ أليست يدي صنعت هذه الأشياء كلها؟ أنتوا بتبنوا لي إيه؟ مش أنا اللي عامل كل حاجة من الأول بالآخر. هو كده خبط في حاجتين، أولاً عرض التاريخ اللي سوري يعني في التعبير بيعري اليهود من كبريائهم، إن اليهود على ممر التاريخ كانوا قصات القلوب وكانوا ضد ربنا، مهما قالوا ربنا بتاعنا هم الحقيقة كدابين 100%، لأن هم أنكروا ربنا بدل المرة 100 مرة. نمرة 2 ان الهيكل موضع فخرهم وتميزهم واحساسهم ان ربنا ده عندهم بس لانه قاعد معاهم جوه الهيكل، طلع كلامهم وكتابهم بيقول غير كده، بيقول ان ربنا لا يسكن في مصنوعات الايادي، ده ربنا السماء كرسي والارض موطئ قدمين. فيبقى لا ليهم حق يفتخروا بيهوديتهم وهيكلهم، ولا هم يعني ناس بتوع ربنا قوي لان تاريخهم بيقول كده. نختم بقى الوعظة، هيدخل بقى يقول المفيد ويتكل على الله، لأنه هيقول الكلمتين اللي فيهم الاسم ايه ويطير على السم. يا قصاة الرقاب وغير المختونين بالقلوب، شوفوا الجرأة، خلي بالكم الأول وشه زي الملاك، مش معنى أنه ملاك يعني ما بعرفش يتكلم بعرفش يهاجم، لا ده قوي جدا. فبيقول يا قصات الرقاب، ودي هتلاقوها في خروج 32، كان ربنا بيوصف شعبه يقول غليظ الرقبة. الشعب اليهودي ربنا وصفه بوصف قال قلبه قاسي ورقبته غليظة، يعني بعرفش يودي أبدا، فاهمين؟ مش راضي يخضع أبدا، يعني عاوز أخليه يسمع كلام مش راضي، ألاف السنين عشان يسمع كلام مش راضي. فبيقول يا قصات الرقاب وغير المختونين بالقلوب، ودي برضو لفظة موجودة في تثنية عشرة وفي أرمية أربعة، لأن الختان وإن كان حركة جسدية إلا أنه كان مقصود به معنى روحي، أن القلب هو اللي يتختن، بمعنى إيه؟ يتقص منه الحتة الزيادة الغلط بتاعت الدنيا، يتقص منه الشر، ويبقى القلب مكان بربنا، واخدين بالكم؟ عشان كده بولس يقول ختان القلب بالروح، يعني الروح القدس لما يملأ قلب الإنسان يبقى ختنه، ختنه بمعنى إيه؟ خصصه لربنا، بقى القلب ده موضع راحة لربنا، مفيش حاجة وحش، مفيش حاجة زيادة للدنيا. يبقى آخر لقاء كان بينا مع استفانوس لما استفانوس كان بيترجم وقال كلمتين، أول كلمة أيها الرب يسوع اقبل روحي، والكلمة الأخيرة لما صرخ بصوت عظيم لا يا رب لا تقم لهم هذه الخطيئة ورقد. شاول كان واقف وشايف المنظر، وهتقف الحكاية عند الحتة دي، وهنسيب شاول دلوقتي، الإصحاح الجاي بقى هتبقى كله عن شاول، لكن على الأقل لقى بيشهد أن شاول كان موافق على قتل استفانوس، يعني وصلت بيه كده. حدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في أورشليم. طبعا اليهود المفتريين لما خلصوا من استفانوس افتروا بقى، واخدين بالكم؟ بقى يدخلوا على البيوت يكسروها غوغاء بقى، ويتلطشوا في المسيحيين، والناس بسيطة وابتدت تهرب. فعلى حس قتل استفانوس حصل شغلانة كبيرة في أورشليم، واضطهاد شديد قوي على المسيحيين الكام ألف الأوائل دول اللي في أورشليم. فتشتت الجميع في كور اليهودية والسامرة، دي عبارة عن كور يعني زي قرى يعني. فالمسيحيين دول ابتدوا يطلعوا، اليهودية احنا قلنا دي المقاطعة اللي فيها أورشليم، هم خرجوا من أورشليم وابتدوا يطلعوا في القرى يبعدوا عن البلد اللي فيها ضرب واضطهاد، ما عدا الرسل الوحيدين اللي ما هزهمش الاضطهاد وما سابوش مكانهم ومستعدين يستشهدوا في أي وقت، كانوا أباء من الرسل برضو ما سابوش أورشليم، وبرضو دي تدل على قوتهم ان هم مع وجود خطورة، واستفانوس مات يعني ممكن بقى يبتدوا يدوروا عليهم واحد واحد، هم ما تحركوش من أورشليم، بينما الشعب البسيط هرب من الاضطهاد. وده يورينا ده تاريخ الكنيسة يا جماعة، الأباء الكبار كانوا بيقفوا يستشهدوا أو ما بيخافوش، الشعب العادي لما يجي عليه اضطهاد كان مسموح له يهرب من الاضطهاد، ما كانش خطية يعني ان الواحد يلاقي ضيقات يضطر يبعد عشان ما يعرضش نفسه الى اضطهاد يمكن ما يستحملوش. وحمل رجال اتقياء استفانوس وعملوا عليه مناحة عظيمة، واما شاول فكان يسطع الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم الى السجن. شاول من ضمن زعماء الاضطهاد كان يسطع على الكنيسة، كلمة صعبة قوي عن بولس الرسول، طبعا شاول ده انتوا عارفين ان ده بولس، لكن ده لسه ما بقاش يعني بتاعنا. ويدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن، واضح فيه الافتراء. وعلى فكرة هو اللي قال على نفسه أنا كنت مفتري، قال كده في رسالته الثانية لتيموساوس، قال له أنا كنت قبلا مفتريا ومجدفا، يعني أنا كنت مفتري ومجدف، مجدف يعني بهيم ربنا. فالذين تشتتوا قالوا مبشرين بالكلمة، برضو الآية دي من الآيات الجميلة جدا في سفر الأعمال. المفروض الناس اللي سابت بيوتها وتهانت واتبهدلت وخسرت كتير تبقى طالعة مكتئبة وصعبان عليها ومش عارفة هتعمل ايه. الغريب ان الناس الشعب البسيط، احنا سيبنا الرسل خلاص في أورشليم مش راضين يتحركوا، اما الشعب المسيحي العادي اللي تشتتوا من جراء الضيق قالوا مبشرين بالكلم، يعني كل قرية يدخلوها يكلموا الناس عن ربنا. واضح ان الكنيسة ما فقدتش حماسها، وان كل الشعب دلوقتي تحول الى كارزين، وده دايما شيء بيبقى غير متوقع. لما تيجي اضطهاد الناس تتصور ان الكنيسة هتنكمش وهتخسر وهتضعف وهتقل. في تاريخ الكنيسة كل ما كان يجي اضطهاد كل ما الكنيسة تفرش وتنتشر، والشخص العادي يبقى كارث. دي ملحوظة غريبة، حتى ان واحدة من المؤرخات المشهورين جدا اسمها ميسيس بوتشر قالت انه اللي يدرس تاريخ اللقضات بالذات يكتشف القاعدة اللي بتقول ان دماء الشهداء بزار الكنيسة. كلمة جميلة، دماء الشهداء بزار الكنيسة، يعني كل ما كان يطلع شهيد كل ما الكنيسة تكبر مش تقل. يعني مثلا في استشهاد القديسة دميانا يقولوا 3000 واحد آمن في استشهادها، بس في اليوم بتاع استشهاد لما شافوا المعجزات اللي بتحصل وثباتها وقوتها 3000 واحد آمن. فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلم، فانحدر فيلبس إلى مدينة من السامرة وكان يكرز لهم بالمسيح. فيلبس ده يعتقد أنه واحد من الشمامسة السبعة اللي تقال اسمه من إصحاحين بعد استفانوس على طول لو تفتكر. فاستفانوس استشهد، فيلبس من اللي تشتته فرح لمدينة من السامرة. احنا قلنا المقاطعات اليهودية وبعدها السامرة وفوق الجليل. فطلعوا على السامرة وكان يكرز لهم بالمسيح، وكان الجموع يصغون بنفس واحدة إلى ما يقول فيلبس عند استماعهم ونظرهم الآيات التي صنعها. حتى فيلبس كمان ايه بقى عنده آيات. تلاحظوا كأن الروح القدس بيسلم الراية من واحد لواحد. طب استفانوس مش ويع يطلع فيلبس، ما الكنيسة بتولد مش ممكن تخلص، ماري جرجس راح السماء يطلع المريمينة الشغل هنا، ربنا مش يعني خزنته ما بتخلص. فإن كان استفانوس كان عنده خطابة وكان قوي الحجة وكان رجل مملوء حكمة وكان بيعمل معجزات، استشهد طلع لنا فيلبس، ما كناش بنسمع عنه إن هو يعني حكيم قوي وقوي، طلع إن فيلبس كأنه خد نفس روح استفانوس وانطلق. لأن كثيرين من الذين بهم أرواح نجسة كانت تخرج صارخة بصوت عظيم، وكثيرون من المفلوجين والعرج شفوا، فكان فرح عظيم في تلك المدينة. يعني اللي فيهم أرواح شريرة كانت بتخرج، واللي كانوا مفلوجين وعرج كانوا بيخفوا، فالبلد كلها بقت فرحانة جدا. خلي بالكوا إن المرة دي داخلين على بلد سامرة، ولو تفتكروا إن احنا قلنا السامريين مختلفين شوية عن اليهود ولا يعاملون اليهود، فكانت نقلة إجبارية لأن هم طلعوا من اليهودية فزحفوا على منطقة شبه يهودية اللي هي السامرة. فاكرين قصة السامرية لما التلاميذ رجعوا كده تعجبوا أنه يتكلم مع سامرية، يعني استكثروا يعني إزاي يسوع يتكلم مع أحد السامرية. ولما المسيح حب يهد كبرياء اليهود إداهم مثل إيه، السامري الصالح، طلع السامري ده أحسن من الكاهن واللاوي اليهودي. فالسامريين يهود بس منحرفين في إيمانهم بالنسبة لليهود، يعني اليهود ما يحبوهمش، لكن قبلوا الإيمان ببساطة، فرحوا بالمعجزات، تعجبوا من شخصية فيلبس وإمكانياته فسمعوا له وتأثروا الكلام. وكان قبلا في المدينة رجل اسمه سيمون يستعمل السحر. في الزمن ده طبعا السحرة دول كانوا بيأكلوا الناس، يعني بيضحكوا عليهم وبيعملوا حاجات أحيانا بالتعامل مع الشياطين. السحر إما يا جماعة فهلوة أو إمكانيات يسموها إيه خداع يعني، وإما تعامل مع الشياطين. يعني لما يكون ساحر محترف لا ممكن يكون بيتعامل مع الشياطين فيعملوا حاجات فعلا خارقة، لكن أغلب السحر المنتشر هو أنواع من الخداع الحسي. يعني كان يستعمل السحر ويدهش الشعب السامرة قائلا إنه شيء عظيم بالنسبة لهم، ده حاجة عظيمة. فكان الجميع يتبعونه من الصغير إلى الكبير قائلين هذا هو قوة الله العظيمة. الناس من سذاجتها كانت متصورة أن سيمون ده الساحر، هم بيقولش أنا ساحر، كان يمثل قوة الله العظيمة، يعني لأن دول جماعة برضه عندهم نوع من الإيمان بالله، فسيمون تصوروا أنه نبي أو يحمل قوة روحية يعني. وكانوا يتبعونه لكونهم قد اندهشوا زمانا طويلا بسحره. لكن لما صدقوا فيلبس وهو يبشر بالأمور المختصة بملكوت الله وباسم يسوع المسيح اعتمدوا رجالا ونساء، يبقى ابتدوا يتعمدوا أعداد كبيرة رجالا وستات، فما عادوش طبعا بيمشوا ورا مين، ورا سيمون السحر. وسيمون أيضا نفسه آمن، يعني سمع فيلبس فآمن بكلام، ولما اعتمد كان يلازم فيلبس. سيمون لزق لفيلبس لأن فيلبس اللي بيأكل الجو دلوقتي، هو اللي بيوعظ، هو اللي بيعمل معجزات، وهو اللي بيعمل. كان حد بيسأل فيلبس يعمد ازاي؟ بصوا في تغيرات في الطقس حصلت مع التاريخ، يعتقد ان الشمامسة السبع بالذات التلاميذ ادوهم سلطان المعمودي، بس مش سلطان وضع اليد اللي هو الروح القدس. زي ايه يا جماعة؟ في زمن في تاريخ الكنيسة ما كانش يدي الميرون الا الاسقف، يعني كان ممكن انا كاهن عمد بس لازم الاسقف هو اللي يرسم بالميرون مثلا. لغاية النهاردة مثلا اللي يدشن الكنيسة لازم يبقى اسقف مش كاهن، فاهمين المعنى؟ ففي تغييرات طقسية بتحصل مع الايام والظروف. فكان في الرعيل الاول ممكن للشمامسة السبعة دول اللي خدوا وضع اليد، عشان كده الشموسية تعتبر درجة كهنوتية، الشموسية درجة من درجات الكهنوت، بس ما اقدرش اقول عليه كاهن الشماس، لا، لكن هي بداية الكهنوت، لانه مثلا بيخدم على المذبح، ما هو دخول المذبح مش لاي شخص، للشماس والكاهن بس المفروض. فهنا كان ممكن يعمد، بس هيبان من الكلام انه ما يقدرش يدي الروح القدس، فهيستدعوا الاباء الرسل يقولوا لهم الجماعه دول اتعمدوا بس ما خدوش الروح القدس، فيجي لهم بطرس ويوحنا عشان يحطوا ايديهم وياخدوا الروح القدس. اذا هنا يبان ان الكنيسه بطقسها مرنه بتتعامل مع الظروف، وان روح ربنا بيسوق الكنيسه عشان ينشر الكرازه وينشر الايمان بحكمته. فاذ راى ايات وقوات عظيمه تجرى اندهش. سيمون بقى قاعد ماشي جنب فيلبس يتفرج عليه ويندهش. هنشوف سيمون ده هيمشي ازاي بعد كده. فلما سمع الرسل الذين في اورشليم ان السامره قد قبلت كلمه الله، ارسلوا اليهم بطرس ويوحنا. الاباء الرسل في اورشليم سمعوا ان السامره قبلت وناس كتير اتعمدت، فقاموا بعتوا بطرس ويوحنا عشان يطمنوا على الكنيسه ويدوهم الروح القدس. اللذين لما نزل صليا لاجلهم لكي يقبلوا الروح القدس، لانه لم يكن قد حل بعد على احد منهم غير انهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع. فهمتوا؟ يبقى تعمدوا بس ما خدوش الروح القدس. ليه؟ لان الاباء الرسل هم اللي بيحطوا الايد وبيصلوا بيدوا الروح القدس، فحصل فصل كده بين المعمودية والميرون. لكن الكنيسة اتعاملت مع الموقف، بعتت بطرس ويوحنا كمندوبين حطوا ايديهم وصلوا وحل الروح القدس على كل اللي اتعمدوا. حينئذ وضع الايادي عليهم، يبان بقى انه وضع اليد والصلاة تدي الروح القدس، فقبل الروح القدس. برضو هنا يبان يا جماعة انه الكنيسة او الروح القدس موزع السلطات والمواهب. انا بستغرب ان حد يطلع دلوقتي يقول الكهنوت ده مفيش حاجة اسمها كهنوت. الله، طب لو ما كانش في حاجة اسمها كهنوت كان ايه الداعي ان بطرس ويوحنا يروحوا السامرة؟ ما خلاص كده اي حد يحط ايده على اي حد وخلاص. في طوائف بتعمل كده على فكرة، في واحد يحط ايده على راسه يقول انا بقيت بطرك، في واحد عمل نفسه بطرك في مصر، معرفش تعرفوه ولا لا. عمل نفسه بطرك وبيرسم ناس اهو، انا ملخبطين، مش تبع حد، تبع نفس. طبعا دي يعني كلام مش مظبوط، لانه المسيح له نظامه والكنيسة ليها نظامها. واحد زي فيلبس عمره ما غار ولا فكر انه ياخد مكان بطرس ويوحنا، مفيش الروح دي خالص. هو بيبشر وربنا مديله نعمة كبيرة ويعمل اللي عليه، وفي حد تاني يعمل اللي عليه دور تاني، فما فيش خالص احساس انه مين احسن من مين ومين يسوق مين. الكلام ده كله في الدنيا مش عند ربنا. لا، ما هو في اتنين فيلبس، لكن يعتقد في اغلب التفاسير ان فيلبس ده من الشمامسة السبعة اللي هو تاني اسم بعد استفانوس. في واحد تاني اسمه فيلبس في الرسل، لكن واضح هنا يقول لما سمع الرسل الذين في اورشليم. طب لو كان هو واحد منهم كان حط الايد وما كانش اتقال عليه الكلام، لكن واضح ان ده فيلبس الشماس، او اللي بيسموه فيلبس المبشر بعد كده، غير فيلبس الرسول. لم يكن قد حل بعد على احد منهم غير انهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع. حينئذ وضع الايادي عليهم فقبل القدس. فلما راى سيمون انه بوضع ايدي الرسل يعطى الروح القدس قدم لهما دراهم. خد بطرس ويوحنا على جنب كده وطلع لهم مبلغ محترم، وايه وقال لهم ايه؟ خلينا نتفاهم. وقائلا اعطياني انا ايضا هذا السلطان حتى ايا من وضعت عليه يدي يقبل الروح القدس. هي عجبته الحكايه، لان الروح القدس ده قوه، هو فاهم حكايه القوه، هو سيمون فاهم حاجه اسمها قوه روحيه دي معناها ايه، وشايف بطرس ويوحنا دول اللي بيدوا القوه، عندهم سلطان ينقلوا القوة من عندهم من داخلهم للشخص اللي اتعمد. هو كان آمن وتعمد، بس كان إيمانه مش مظبوط. ليه؟ له غرض عاوز برضو يرجع يأكل الجو تاني، كل اللي يهمه يرجع لمركزه. واحد كان واكل البلد كلها وكل الناس ماشية وراه وبتقول قوة الله العظيمة فيه، فصعبان عليه في لبس شد السجادة من تحته، عاوز يرجع تاني لمركزه. فطلع ان سيمون ده قلبه مش حلو، بينما في الظاهر هو آمن وتعمد ولزق لفيلبس، ولما جه بطرس ويوحنا لزق لهم وبعدين خدهم على جنبه وابتدى يتفاهم. ادوني السلطان ده، واضح كلمة السلطان يا جماعة؟ يبقى واضح ان السلطان ده مش للكل، للآباء الرسل ومنهم للآباء الأسقفة من جيل إلى جيل، حتى أي من وضعت عليه يد يقبل الروح القدس. الحركة دي سميت على مستوى تاريخ الكنيسة السيمونية. كل واحد يشتري الكهنوت اسمه وقع في السيمونية، لأن في تاريخ الكنيسة كان في محاولات كثيرة أنه مثلا أسقف يروح لبطرك يقول له تاخد كام وتعملني أسقف، مش أسقف طبعا وراهب أو أي شخص عادي. ليه؟ لأنه دايما غرضها وحش طبعا، اللي هيشتري حاجة زي كده أكيد له غرض غير روحي طبعا، فاهمني ازاي؟ عاوز مركز في الكنيسة وخلاص. وفي تاريخ الكنيسة والقصص دي تكررت كتير مش قليل، في كنيستنا القبطية وبره الكنيسة القبطية، بس كل اللي مشوا في السكة دي خدوا لعنة من ربنا لأنها مرفوضة تماما، وده اللي هيبانها. فقال له بطرس، بطرس ده حامي في الحاجات دي، كان حنانيا وقع يا عيني عشان خب شوية فلوس، ده بقى طالب بحاجة أصعب. لتكن فضتك معك للهلاك لأنك ظننت أن تقتني موهبة الله بدراهم. طبعا بطرس مش ممكن تغلبه الفلوس دلوقتي. ليه؟ اللي قال للأعرج ليس لي فضة ولا ذهب لكن الذي لي إياه أعطيك، وقلب البلد كلها بمعجزة شفاء الأعرج لأنه ماشي بدون فضة. مش الفضة اللي هتغريه، مش الفضة اللي هتضحك عليه، فمهما عرض عليه من دراهم هو الحكاية دي ما تغلبوش. فقال له خلي فضتك معاك للهلاك، انت وهي في الهلاك، خليها معاك هتنفعك في جهنم. يعني كان كلام شديد. لأنك ظننت لمجرد اعتقادك أن ممكن تاخد موهبة الله بدراهم، يبقى بيصد الفكرة دي بشدة أنه لا يمكن أن تقتنى المواهب الروحية بالفلوس. مش الفلوس أبدا اللي تديك موهبة روحية، لا يمكن تشتري نعمة من ربنا بفلوسك أبدا. ليس لك نصيب ولا قرعة في هذا الأمر، لا يمكن يبقى لك نصيب في الكهنوت معانا، لأن قلبك ليس مستقيما أمام الله. المشكلة فيك إن قلبك مش مستقيم، أنت صحيح آمنت، خلي بالكم ده آمن وتعمد بس قلبه مش ماشي كويس. دي تؤكد إن مش كل واحد اتعمد قلبه نظيف، ومش كل واحد آمن وتعمد هيمشي صح. وعشان كده في بعض الناس تقول اللي آمن يبقى آمن خالص. طب إيه رأيكم؟ الكتاب قال عليه آمن ولا لا؟ ارجعوا العدد 13 يقول سيمون نفسه آمن، بس بعد كده طلع ان قلبه ليس مستقيم. فالناس اللي بتقول المؤمن لا يمكن يمشي غلط، دي فكرة مش مظبوط. ما هو واحد امن اهو بس مشي غلط. تعرفين بعض الطوائف البروتستانتية تقول انه لا يمكن ان يهلك المؤمن، الكلمة دي مش مظبوط. لا، اللي امن ممكن بعد ايمانه يمشي غلط، لكن لو فضل عايش بايمانه مستقيم خلاص ده موضوع تاني. لأنك ظننت أن تقتني موهبة الله بدراهم، ليس لك نصيب ولا قرعة في هذا الأمر، لأن قلبك ليس. خلدوا بالكم من كلمة قرعة ليه؟ ما يمكن بطرس قال له إيه؟ سيمون قال لبطرس مش متياز دخلته بقرعة، ما تشوف لك صرفة مع أخواتك ودخلوني بقرعة، ما أنا هشوفك. فمين الموضوع؟ عشان كده قال له يعني الحكاية ممكن تيجي بالقرعة، طب نتصرف. قال له لا، مالكش نصيب ولا قرعة في الموضوع ده، أنت بتتكلم في إيه؟ قلبك ليس مستقيما أمام الله. يبدو بطرس لحقه لا يقع، لأنه بطرس كراعي مش عاوز الناس تهلك، كل واحد يعمل عملة يقع يموت. فقال له على طول فتوب عن شرك، الحق توب، فتوب من شرك هذا واطلب إلى الله عسى أن يغفر لك فكرة قلبك، لأني أراك في مرارة المر ورباط الظلم. كلام شديد. يبقى واضح أن معلمنا بطرس بسرعة قال له انت ليك حل، الحل الوحيد هو التوبة، توب عن شرك واطلب لربنا يسامحك على الفكرة دي. مجرد انك فكرت انك تاخد موهبة ربنا بفلوس دي فكرة شريرة جدا، دافعها حب المال، وحب السلطة ودافع، وفيها خطية تاني انك حطيت الفلوس في كفة وموهبة الروح القدس في كف، دي اهانة جديدة جدا لربنا. فمجموعة من الخطايا فيه. فقال له ايه، انا شايفك في مرارة المر ورباط الظلم. خلي بالكم من كلمة رباط الظلم دي، بقينا نقولها في التحليل، عجبتنا من كلام بطرس فخدتها الكنيسة وبقت تقول اقطع كل الرباطات خطايانا. هتاري الواحد لما تكون الافكار الشيطانية مسيطرة عليه يبقى متربط. واحد يقول لك انا مربوط من جوه، يعني الشيطان مربطه بفكرة، في فكرة مسيطرة عليه، فكرة فيها شر، فيها انتقام، فيها كراهية، فيها حب فلوس، بيبقى زي المربوط. فقال له دي علاجها التوبة، ارجع لربنا وتوب عن شرك، انا شايفك في مرارة المر ورباط الظلم. فأجاب سيمون وقال اطلب أنتما إلى الرب من أجلي لكي لا يأتي علي شيء مما ذكرتما. ما نعرفش، لكن هو قال له طب صلولي صلولي لحسن يحصل لي حاجة من اللي انتوا بتقولوها. ممكن يكون الكلام الشديد اللي قال له ده خوفه فقال كده، لكن التاريخ بيقول ان الرجل ده ما تبش، فمحدش عارف، لكن المخطوطات او التاريخ بيقول لا. وعشان كده تسمت سيمونية، عارفين لو كان تاب يمكن الكنيسة كانت تستكتر تسميها سيمونية، لكن يبدو ان الرجل ده انحرف وكمل انحرافه بس، لكن اهو ما نعرفش ما لحقش. وربنا اللي خد موقف لواحد. ما دي برضو تؤكد يا جماعة ان ربنا اللي بيسوق مش بطرس، خلي بالكم ربنا اللي بيسوق الماركت مش بطرس. بطرس قال له كده تكذب يا حنانية، لا الرجل طب هيعمل له ايه؟ يعني انا بحس انه يعني بطرس رسالته واحدة، بيوجه الشخص المخطئ يقول له انت غلطان توب، لكن ربنا بياخد موقف مع كل واحد، هو فحص القلوب والكلب، هو اللي عارف اللي فيه، فربنا بيتصرف بحكمته. ما تنسوش ان قصة حنانيا كانت رسالة مهمة للكنيسة، صار خوف في كل نفس، كل الناس خافت من الرياء وحست ان يتعيش صادق مع ربنا ما تعيش، لكن ما تمثلش. اما سيمون فكان مدخل بدعة جديدة بالفلوس، وكل الناس يمكن يعني تقرف منه، يعني تتضايق من طريقته، ما كانتش حاجة جذابة اللي بيعملها سيمون. ثم انهما بعدما شهد وتكلم بكلمة الرب رجع الى اورشليم وبشر قرى كثيرة للسامريين. يبقى هما كمان وهما راجعين في السكة، خلي بالكوا كله شغل كله خدمة، منين ما يروحوا منين ما يعدوا لازم يتكلموا عن ربنا. فهما مروحين اورشليم، هي المأمورية ايه؟ يحطوا الايدين عشان الروح القدس يملى شعب السامرة اللي امن ده، لكن هما كمان هصدقوا، قعدوا وعظوا ويتكلموا وبشروا قرى كثيرة للسامريين. ثم ان ملاك الرب كلم فيلبس قائلا، احنا سيبنا استفانوس وصلنا السماء، نشوف فيلبس وبعد كده هندخل على بولس. خلي بالكم الشخصيات ماشيه كده، بطرس وبعدين استفانوس بعدين فيلبس، وبطرس فاضل له فصل واحد وخلاص هنسيبه، بولس هيكمل بقيه معانا سفر الاعمال. بس نشوف بقى فيلبس ده اللي خد مكان استفانوس او واحد زي استفانوس، شوفوا بس وصلت بيه الكرازة الايه. ملاك الرب كلم فيلبس قائلا قم واذهب نحو الجنوب على الطريق المنحدرة من اورشليم الى غزة التي هي البرية. اللي يشوف فلسطين وخريطتها تلاقي القدس تنزل جنوبا على غزة، من غزة لمصر، من مصر لتحت تنزل على السودان على الحبشة. اتاري في واحد جاي من تحت قوي كان بيحج في اورشليم وراجع بلده، فقال له معلش روح الحقه جنوبا لو سمحت، عندنا مأمورية مستعجلة. فأولا تلاحظ أول ملحوظة هنا إيه؟ إنه ملاك ربنا بيسوق القديسين، قال له سيب اللي في إيدك يا فيلبس، معلش سيب السامرة دلوقتي ورانا مأمورية مهمة أوي، هنفتح بلد بسرعة ونرجع. هو عاوز يوصل الإيمان للحبشة، هيوصلها عن طريق شخص، فبدل ما يسافر الحبشة يلحق يقابله عشان يرجع السامرة تاني، فهنشوف تمشي إزاي. فقام وذهب، وإذا رجل حبشي خصي وزير لكنداكة، كان الوزراء في البلاد الحبشة دي ساعات بيبقوا خصيان، بمعنى ان هم عشان بيتعاملوا مع الملكة ومع بيت الملكة يكون عندهم الحتة دي، فكان بيتقال عليه كده وزير لكنداكة ملكة الحبشة. في الوقت ده كانت ملكة يعني، كان على جميع خزائنها، يعني كان زي رئيس الديوان كده. فهذا كان قد جاء إلى أورشليم ليسجد. طالما جاي أورشليم يسجد يبقى الراجل ده إيه؟ يهودي، فاهمين؟ بس من الحبشة زي ما شفنا يهودي من اليونان، ماشي، زي في بولس نفسه يهودي بس من طرسوس من سوريا. فالرجل ده كان بيسجد في أورشليم ونازل تاني بلده، فقال لي لا الحق الرجل ده يجي من. فهذا كان قد جاء إلى أورشليم ليسجد، وكان راجعا وجالسا على مركبته. طبعا ده وزير، واخدين بالكم، مرسيدس يعني، بس مرسيدس زمانها ايه، عربية شيك بحصنة يعني. فقال له الحق اقعد جنبه، ده الملاك بيكلم فيلبس بيقول له اعمل ايه. فالظهر وقف له كده، عمل له اوتو ستوب في السكة وهو يقرأ النبي إشعياء. كان راجعا وجالسا على مركبته وهو يقرأ النبي إشعياء. خلي بالكم ده كان في البرية، يعني كان في الصحراء نازل مسافر على جنوب. فقال الروح لفيلبس، كلمة دي برضو من الكلمات الجميلة، شوفوا قد كده الروح القدس بيسوق القديسين. ما نعرفش قال له ازاي، فهمها ازاي، سمعها ازاي، كانت واضحة قد كده ازاي، مش عارف، لكن واضح ان ربنا بيحركهم زي الشطرنج وهما متجاوبين جدا. دي من عظمة الكنيسة الاولى. بعد كده هنسمع ان الروح بيقول لبولس ما تدخلش البلد دي، طب ادخل البلد دي، حاجات جميلة. فقال الروح لفيلبس تقدم ورافق هذه المركبة، هي دي اللي دي المطلوبة. وكان قايل له قبلها ايه، الراجل ده راجع وقاعد بيقرا اشعياء، يعني مدي له اماره، هتلاقي واحد بيقرا اشعياء النبي بتاعنا في العهد القديم. فبادر اليه فيلبس وسمعه يقرا النبي اشعياء، فقال، يبدو كان عندهم عاده يقروا في صوت عالي زي نظام القرايات يعني تلاوه يعني. فكان بيقرا، طبعا الروح القدس مدبر كل حاجه، كان بيقرا اصحاح كام؟ 53، إصحاح 53 في إشعياء أدق إصحاح بيتكلم عن المسيح في العهد القديم كله، أوضح إصحاح بيتكلم عن الصليب. فكان بيقرأ إشعياء فقال ألعلك تفهم ما أنت تقرأ. فيلبس قال له أنت فاهم بتقرأ إيه؟ الرجل الوزير ده كان رجل متواضع، فقال كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد؟ قال له بصراحة لا، أنا أفهم إزاي لو محدش أرشدني. وده اعتراف حلو يا جماعة، لما واحد يجي يقول أنا مش بفهم الأنبياء، طب وماله؟ ده وزير كنداكة، كان راجل متدين وبيسجد في أورشليم ويهودي وبيقول أنا مش بفهم، عاوز حد يرشدني. معناها الاحتياج إلى تفسير وإرشاد ده طبيعي في الكنيسة الأولى، والروح القدس عارف كده. وطلب إلى فيلبس أن يصعد ويجلس معه، فقال له طب ما تركب معايا وتقول لي كلمتين، شافه راجل باين عليه فاهم. فقال وأما فصل الكتاب الذي كان يقرأه فكان هذا، كان بيعرف إيه، مثل شاة سيق إلى الذبح ومثل خروف صامت أمام الذي يجزه، يجزه يعني يذبحه، هكذا لم يفتح فاء، في تواضعه انتزع قضاؤه، وجيله من يخبر به لأن حياته تنتزع من الأرض. فأجاب الخصي فيلبس وقال أطلب إليك عمن يقول النبي هذا، عن نفسه أم عن واحد آخر؟ كلام ده الرجل بيقوله على نفسه ولا بيتكلم على واحد تاني؟ ففتح فيلبس فاه وابتدأ من هذا الكتاب، طبعا سؤال في الجون يعني، ده أثر له المسافة خالص، جاب له النبوة مش فيلبس اللي جابها له، وبيسأله السؤال المفيد، هو بيتكلم عن مين؟ تاخدوا بالكم قبل كده كان كل الوعظ يقول النبوة ويقول لهم تفتكروا تتقال على مين، هنا الرجل جاهز جايب له هو النبوة وبيسأله السؤال المفيد، هو يقصد مين؟ قال له سهل قوي، انت الظهر روح القدس وراه مشوار تاني، فعاوز يخلص على طول، وده اللي هنكتشفه فعلا. فابتدأ يبشره بيسوع. طبعا الايتين دول ينطبقوا على المسيح جدا، لانه مثل شاة سيق الى الذبح، يعني سأوه زي الخروف الصامت مش راضي يتكلم. حتى هيرودس بيلاطس كان بيقول له مش راضي تتكلم ليه؟ ألا ترى كم يشتكون عليك؟ هو ساكت. وبعد كده يقول ايه؟ في تواضعه انتزع قضاؤه، يعني بالتضاعف الشديد جدا خد الحكم اللي هو عاوزه. حكم ايه؟ حكم الخلاص لكل البشرية. قضاء العدل بتاع ايه؟ ان موتا تموت اللي اتحكم بيها على آدم وكل بنيه، رفعها المسيح لما شال الموت عننا. فانتزع القضاء بالتضاعف بتنازله بصليبه. وجيله من يخبر به، في وقتها ما كانش حد يقدر يدرك ان هو ده الاله الحقيقي اللي جاي يموت عننا. سجيل من يخبر به. عشان كده في أول الإصحاح يقول يا رب من صدق خبرنا. مين يصدق اللي احنا بنقوله؟ مين يصدق ان الشخص المتعلق على الصليب كمجرم هو ربنا اللي خلق الدنيا دي كلها؟ ولمن استعلنت ذراع الرب؟ يعني مين قدر يفهم خطتك يا رب في الجيل ده في الوقت ده في اليوم ده؟ ما كانش حد مستوعب، لأن حياته تنتزع من الأرض. وفيما هما سائران في الطريق، طبعا لما كلموا عن يسوع دايما الكرازة ايه اللي مذاكر بقى دلوقتي؟ يوصل ليسوع موته وقيامته، والكلمة اللي بعدها ايه؟ توبة ومعمودية. الرجل ده تايب عايش في التوبة وجاي يسجد في أورشليم وعاوز يمشي يرضي ربنا طول عمره. سمع الكلمتين آمن بالمسيح، وفي السكة لقوا المية. ما الحكاية مترتبة بالملي. فيما هما سائران في الطريق أقبل على ماء، فقال الخصي هو ذا ماء، ماذا يمنع أن أعتمد؟ هو نفسه اللي بيقول له ممكن أتعمد، ما أنا أمنت، وإن كنت هتقول لي التوبة أنا عايش عاوز أرضي ربنا بكل كياني، أنا جاي من الحبشة مشوار طويل قوي عشان أسجد في أورشليم، فعلى قد اللي أنا أعرفه كنت برضي ربنا. فقال في لبس إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. لو أنت إيمانك صحيح من كل قلبك وأمنت فعلا أن ربنا يسوع ده هو الإله الحقيقي اللي النبوات تكلمت عنه واللي فدانا على الصليب وأم من الأموات وصعد للسماء، خلاص يجوز أنك تتعود. فأجاب وقال أنا أؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله. ده أصغر قانون إيمان، يسوس كريستوس أيو ثيو السوتير، يسوع المسيح ابن الله مخلصنا. الخمس كلمات دول مختصر المسيحي. عشان كده كانوا يرسموا السمكة، السمكة اسمها إكسيس، يسوس كريستوس أيو ثيو السوتير، أول خمس حروف في الكلمة، يعني الجملة دي الخمس حروف الأوائل يعملوا كلمة إكسيس اللي هي سمكة. فعشان يعبروا عن المسيحية، عن إيمان المسيحيين اللي هو ممثل في الاعتراف أن يسوع المسيح ابن الله المخلص، كانوا يرسموا سمكة. فمين زي ما احنا نرسم صليب، كان ده أصغر اعتراف بالإيمان وأصغر قانون إيمان. فقال له أنا، خلي بالكوا الحتة دي اتخذت أن من طقس المعمودية لابد أن يعترف الإنسان بإيمانه أولا. اللي يحضر منكم معموديات لازم أبونا يرفع الصليب ويقول قولوا ورايا أؤمن بك، أؤمن بإله واحد، الله الأب ضبط الكل، وابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا، والروح القدس المحي، وقيامة الجسد، والكنيسة الواحدة، والوراد. لازم يعترف الشخص اللي هيتعمد بالإيمان قبل ما ينزل يتعمد. فهنا سأله أتؤمن؟ قال له أؤمن. وبنعمل كده في طقس المعمودية، بس بنسأل الأب والأم لو الطفل بيبي، نقول لهم مأمنين بالنيابة عنه؟ يقولوا أمنت. نسألهم ثلاث مرات لازم يقول أمنت. ولو كبير أقول له بنفس السؤال ده أتؤمن؟ يقول أؤمن. أسأله تاني تؤمن قبل ما ينزل المعمودية، يعني يعلن الإيمان بالثلاثة اللي هي نفس قبل ما يتناول لازم يعملها. عشان كده أبونا يقول إيه أؤمن أؤمن أؤمن، كان زمان الشعب كله يقولها مع بعض، وما زالت في القرى كده. واخدين بالكم؟ ساعات أروح أناول واحدة عجوزة قوي، أجي أقول الاعتراف الأخير ألاقيها تقوله معايا بالكلمة أؤمن 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 وأعترف أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا، حافظاه صم وبتقوله معايا بصوت عالي، أنا أسكت وهي تكمل مفيش مشكلة. هو ده الإيمان المظبوط. فمين إزاي؟ عشان تاخد جسد ربنا ودمه لازم تعترف أنه ده جسد حقيقي ليسوع المسيح ابن الله. فنزل كلاهما إلى الماء، وقف طبعا الوزير المركبة ونزلوا للمية في لبس والخصي فعمده. هو عمده من هنا المأمورية خلصت، في مأمورية تاني مستعجلة. فلما صعد من الماء خطف روح الرب في لبس فلم يبصره الخصي أيضا، وذهب في طريقه فرحا. أما في لبس فوجد في أجدود بلد تانية، واخدين بالكم؟ وبينما هو مكتاز كان يبشر جميع المدن حتى جاء إلى قيصرية. النهاردة بنتنقل بطيارات، كان زمان مش مطلوب طيارات، بس الوقت مهم. زي فكرة السياحة بالظبط، السايح ممكن يبقى موجود في مكان وبعدها في بلد تانية. يعني ربنا يقدر يتمجد بأولاده بأشكال، زي الألسنة. إزاي واحد ما يعرفش يتكلم لغات يتكلم كذا لغة عمره ما تكلمها ويتكلمها بوعي وبطريقة مؤثرة؟ إزاي واحد يتوجد في مكان يبعد عشرات الساعات في دقائق؟ هذه القوة قوة الله، الروح القدس عاوز كده. لأن الكرادة تمتد بسرعة شديدة. وبعدين شوف الروح القدس يختار المدخل المناسب، ومداخل دايما الكرادة تبدأ بالأشخاص اللي فيهم تقوى، فيهم صدق. واحد زي الوزير ده، الراجل ده استعداده حلو، جاي في قلبه عاوز يرضي ربنا، على قد اللي يعرفه دي جاي ضارب مشوار طويل جدا عشان يسجد في أورشليم، عاوز يرضي ربنا، وطول السكة عمال يذاكر العهد القديم ويقول له يا رب فهمني مش فاهم. يستاهل يبقى مسيح. زي واحد جاي بعدنا بصحاحين كده هيبقى أممي وثني قائد مئة، بس بصراحة يستاهل. عارفين لما واحد منكم يجي يقول لي ساعات كده ناس كده، أعرف واحد مش مسيحي بصراحة بتمنى يبقى مسيحي، مش بعيد على ربنا. هو في كده في شخصيات أقرب للإيمان بسبب استعدادها. ده راجل استعداده جميل، ما كلفش في لوبوس نص ساعة ولا ساعة. بينما رؤساء الكهنة شافوا المعجزة بعينيهم وشافوا معجزات بالكوم وعذبوا الأباء الرسل، ولا الإيمان قرب منهم خالص، ودول حافظين العهد القديم. في فرق بين واحد صادق سهل يدخل على ربنا وواحد عنيد بيرفض ربنا. أما فيلبس فوجد في أجدود، وبينما هو مجتاز كان يبشر جميع المدن، يعني كل ما يمشي يبشر في السك، ما بيبطلوش خلاص، ما وراهمش غير الكلام على ربنا يسوع المسيح لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.